يحفظني فبسم الله يرقيني.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء نهنئ أهل مصر على ما امتن الله عز وجل عليهم بنزول الغيث والمطر، ونسأل الله عز وجل أن يجعله وابلا وصيبا نافعا، اللهم أمين. ونغتنم هذه الفرصة ونذكر المسلمين قاطبة بأن يستمطروا الرحمات من الله تبارك وتعالى بإقلاعهم عن الذنوب وعن المعاصي، وخاصة الشرك ما خفي منه وما ظهر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعني تفضل علينا، وأن يمتن علينا، وأن يزيدنا من بركاته سبحانه وتعالى غيثا عميما، اللهم أمين. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية قبل العيد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم وعلينا أجمعين بالخير واليمن والبركات، اللهم أمين، عن الساحر وعن حد الساحر وعن أحوال السحرة والمشعوذين. و أفضنا الحديث عن ذلك، كيف أن الساحر يكفر بالله تبارك وتعالى أولا بمجرد تعلمه للسحر، ثم بعد ذلك إذا ما تعلم السحر فإنه يأتيه خادم السحر أو خادم اللي هو من الجن، فيأمره أن يمارس هذا الكفر عمليا، بأن يكفر بالله عز وجل كفرا عمليا اعتقاديا، وأن يفعل أفعال الكفر. فإذا ما فعلها الساحر على الوجه المطلوب من الجن فإنه سرعان ما يأتيه ويلبي له طلباته، ويعني يجعل بينه وبينه كلمات من كلمة سر مثلا معينة، قد تكون من اللغات السريانية أو من اللغات الطلاسم، وقد تكون معانا في التلبيس والتمويه على الناس، قد تكون آية من كتاب الله، أو تكون كلمة، أو تكون آية يفتح المصحف فيجد آية. فالمهم، فإذا ما قالها الساحر فإن خادم العمل يأتيه سرعان ما يأتيه ويلبي له طلباته ويخبره ببعض الغيبيات غيبا نسبيا، كما أخبرنا بذلك، أن يخبره بأحوال المريض الذي ينتظره في الخارج مثلا عن طريق تحضير أو سؤال قرين المريض. فيعني هذا العمل عمل قرناء بين الجن والجن، ثم يخبر الجن بتقرير كامل عن هذا، يخبر الساحر بهذا التقرير. فعندما يدخل المريض أو صاحب الحاجة على الساحر فسرعان ما يخبره بحاجته قبل أن يحكي له، فيظن أنه يعلم الغيب وأنه من المكشوف عنهم وغير ذلك. فقلنا أن الساحر إذا ما تعلم السحر ومارسه وعمل به كفر بالله تبارك وتعالى كفرا عمليا اعتقاديا، وعند ذلك يستوي عنده الخير والشر والصلاح والباطل والحق والباطل. فإذا ما استوى عنده ذلك فإنه لا ينفع أبدا، بل دائما يضر. وطبعا حكينا في الحلقة الماضية قصة هذا الساحر، وما زال هذا الساحر يمارس هذا الدجل وهذا، ويعني يدخل على البيوت ويهتك الأعراض، ويعني يستحل ذلك بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. ويعني للأسف الشديد الناس يعني قد تبلدت مشاعرهم، ويعني ماتت الغيرة في نفوسهم، كيف تسمح بهذا الغريب ويدخل عليك ويختلي بزوجتك؟ طبعا في أي حال من الأحوال لا يجوز لأحد مطلقا أن يختلي بأي امرأة، ولو كان يعني نبيا من الأنبياء لا يجوز، بل هم الذين علمونا ذلك، أنه لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان وثالثهما، ولو كان يعلمها أو يحفظها أو يدرسها القرآن. فهذا من البدهيات، فأين غابت الغيرة والنخوة والرجولة من نفوس هؤلاء، وهم يسمحون لهؤلاء الدجاجلة وهؤلاء المشعوذين أن يدخلوا ويختلوا بنسائهم هكذا. فطبعا هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صح الحديث عنه قال لا يدخل الجنة ديوث. قيل وما الديوث يا رسول؟ قال الذي لا غيرة له على أهله والذي يقر الخبث في أهله. فنهيب بالمسلمين أجمعين أنهم ألا يعني يمكنوا أحدا أن يختلي بأهلهم، وإلا ولو كان من الصلحاء فيعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذه فتنة للقارئ وفتنة للداخل وفتنة للخارج والداخل. فلنتقي الله تبارك وتعالى ونعلم أن العلاج بالطريقة الشرعية لا ليس فيه لا خلوة وليس فيه من هذه المخالفات الشرعية يعني التي تقع من السحرة والمشعوذين أو من سار سيرهم. فلنتقي الله تبارك وتعالى. الطريقة الشرعية كما أسلفنا قراءة في كتاب الله تبارك وتعالى من آيات الله عز وجل أو مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يترك الأمر لله عز وجل ويتوكل على الله ويحسن الظن بالله لعل الله أن يصرف عنه ما به. طيب ناخذ اتصال إن شاء الله. الأخت أمل، الأخت أمل من القاهرة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل حضرتك السيد أتعلم من أنا أرقى أولادي، يعني أنا على طول حاسة أن هم على طول محسودين أو تعبانين على طول، وأنا برضك حاسة أن أنا على طول محسودة.
أيوة.
مش شرط يعني مش شرط من حد معين أو كده، بس إزاي أن أنا أتعلم إزاي أرقيهم أو أرقي نفسي أنا إزاي.
طيب إن شاء الله اسمعي.
وبرضك حضرتك الدعاء ليا ولبنتي بالشفاء وكده.
يا رب يشفي معافيه من رب الله.
يعني اي طريقه بسيطه اتعلم من القران من السنه ادعيه على الماء اللي بيشربوه ان انا اعرف ازاي بطريقه مبسطه ارقيهم من اي حد يؤذيهم وكده.
طيب تسمعي ان شاء الله. باختصار شديد جدا يعني تلبيه لسؤال الاخت السائله، نسال الله يعني يرفع عنها ويشفيها ويعافيها وابنائها ونجعلهم يعني قره عين لها الله في الدنيا والاخره، اللهم امين. الرقية الشرعية يجب على كل مسلم أو مسلمة أن يتعلم هذه الرقية الشرعية. المسألة بسيطة جدا، ويعني كما بين أهل العلم أن يعني خير أحوال المرء أن يرقي نفسه بنفسه وأن يرقي أهله بنفسه وأن يرقي أولاده بنفسه. الأمر يعني يسير جدا، ما على الإنسان إلا أن يتوضأ ويحسن التوكل على الله عز وجل ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويستحضر عظمة الله عز وجل، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ما تيسر أولا في الإجمال. أما إذا أردت أن تستزيد فعليك بقراءة الفاتحة فإنها الشافية الكافية، فهي كافية بإذن الله تبارك وتعالى أن تقرأها على أبنائك أو على بناتك أو على أهلك أو على نفسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني يأخذ مضجعه كان يجمع كفيه صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيهما بالمعوذتين وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ويمسح ما تيسر من جسمه مقبلا ومدبرا على جسمه ما تيسر صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرقي أبناءنا، فقلنا بآية بسورة الفاتحة بفواتح سورة البقرة بآية الكرسي بخواتيم سورة البقرة بعد ذلك ما تيسر من ذكر بعض الآيات التي وردت عن موسى عليه السلام في يعني مع السحرة. المهم يكفيك في ذلك الفاتحة ويكفيك فيها آية الكرسي والمعوذات وقل هو الله أحد. كذلك أيضا ما تيسر من الأحاديث، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أربع مرات، وأعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، كل هذه الأذكار والتعوذ يعني أعتقد يعني أكيد أنها يعني منتشرة وموجودة، لكن يكفيك فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن مع كما يقول هذه الفاتحة فأين عمر. فالفاتحة فاتحة هي كلام الله تبارك وتعالى، لو خرجت من قلب مخلص يعني موقن بالله تبارك وتعالى وبشفاء الله عز وجل، فالله عز وجل يقول فيما صح أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن. فإذا يعني إذا ظننت بالله تبارك خيرا أنه سيعافيك من هذا وسيشفي أبنائك سيشفيهم الله عز وجل. فالله هو الذي وعد وتعهد أنا عند ظن عبدي بي، يعني إذا ظننت أن الله سيشفي سيشفي، إذا ظننت أن هذا تحصيل حاصل وهي رقية ولكن سأذهب وأخذ بعض الأشياء والأدوية يعني توكل إلى بحسب يقينك وحسب توكلك على الله وحسن ظنك بالله تبارك وتعالى. فالأمر يسير كما قلنا، الوضوء والتوجه إلى جهة القبلة. كل ما كان الإنسان حديث عهد بطاعة كل ما كان الأمر أيسر، كل ما كان حديث عهد بصلاة، بصلاة جماعة، بصيام، بذكر الله تبارك، بقراءة القرآن، كل ما كان الأمر أيسر وأقرب إلى الله تبارك. كل ما كان الإنسان أبعد عن المعاصي خاصة الشرك، الكثير من الناس يقعون في الشرك، في شرك الألوهية، يستغيثون بغير الله ويستعيذون بغير الله ويستعينون بغير الله تبارك، وخاصة ممن يذهبون وابتلي بهم الكثير من أبناء هذه الأمة، أنهم يذهبون إلى أصحاب الأضرحة والقبور ويطوفون بالأضرحة كالبدوي والحسين والدسوقي والسيدة زينب وغيرها من والجيلاني وغيرها. هذا من أعظم الشرك عند الله تبارك وتعالى. فالاستغاثة والاستعانة والاستعاذة كل هذه عبادات إذا صرفت لغير الله تبارك وتعالى فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، لا ينفع معه صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا رقية ولا أي شيء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إذن الذين يذهبون ويستغيثون بأصحاب القبور وأصحاب الأضرحة، يستغيثون بهم لدفع ضر أو لجلب نفع أو لحبل أو لحمل أو لشفاء أو غير ذلك أو لفك عمل، كل هذا من الشرك بالله. طب إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل. كذلك الاستعاذة، النذر، الكثير من الناس ينذرون للسحرة وينذرون للجن وينذرون لغير الله أو ينذرون لهذه الأضرحة، وجعلت لها للأسف الشديد في مثل هذه الديار جعلت يعني هيئات الزور والبهتان من هيئات النذور وجمع النذور من الأضرحة. هذا كله من الشرك، بل أعظم الشرك بالله تبارك وتعالى، من أعظم الشرك بالله عز وجل من نظر لغير الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. إني نظرت للرحمن صوما، إني نظرت لك ما في بطني محرر. إذا النذر عبادة، لو صرفت لغير الله ولو نذرت شمعة أو ذبابة أو شيء بسيط جدا يسير، لو نظرت لغير الله ولو يسيرا فقد أشركت بالله تبارك وتعالى. فالنذر والذبح أيضا، الكثير يذبحون على الأضرحة وعلى القبور وعلى غير ذلك لغير الله عز وجل وللجن وتلبية للسحرة والمشعوذين، كل هذا من الشرك العقدي العملي الذي يقع فيه يعني مريد السحرة والدجين والمشعوذين. هذا شرك بالله تبارك وتعالى، لا ينفع معه شفاء ولا عافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الحلف بغير الله هذا شرك أصغر، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. كثير من الناس الآن يحلفون بغير الله، كان يحلفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحلفوا بوالديهم ويحلفوا بتربة أم وتربة أب، كل هذه من الأشياء التي حرمها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلها من الشرك، كفارتها أن يقول من يفعل ذلك لا إله إلا الله. إذن الحلف بالنبي والحلف بالأنبياء والرسل، الحلف بالوالد، الحلف بغير الله، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، هذا الذي علمنا إياه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فقلنا الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا من الشرك أيضا. الاستعاذة بغير الله، الذبح والنذر لغير الله، الحلف بغير الله، التحاكم لغير الله تبارك وتعالى. الإنسان بيذهب إلى المحاكم الوضعية ويتحاكم إلى قانون وضعي ليس إلى شرع الله، طبعا هذا شرك بالله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل الله كل من نصب نفسه يسن للناس قوانينا من دون قوانين الله عز وجل، جعله نصب نفسه شريكا مع الله، وكل من تحاكم إليه أشرك بالله عز وجل. إذن كل هذه أنواع الشرك التي لا ينفع معها رقية. الناس الآن بيقول لك أنا والله أنا بقرأ القرآن للنهار وبصلي وأعمل وخلي، لكن الجن لبسني والجن يعني يصارعني وعندي كذا وعندي، طبعا يعني واقع في شرك، واقع في موبقات، واقع في ربا، من يسلم من الربا الآن؟ فكل هذه الأشياء والمعاصي والكبائر لا يصلح معها رقية ولا تفيد معها رقية. لابد أولا أن أخلص نفسي من هذه المعاصي والموبقات، ثم أقبل على الله عز وجل بجوارح طيبة نقية متبعة لهدي الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. عندئذ لو قلت يا رب إذن سيأتيني وسيلبي نذائي ربنا تبارك وتعالى. أما أقول يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ويتعامل بالحرام، طبعا أن يستجاب له. فإذا نهيب بالمسلمين أولا أن يتعلموا الرقية، وقلنا الرقية بسيطة جدا يسيرة جدا، الفاتحة يكفيك فيها الفاتحة مع اليقين مع الخوف من الله تبارك فقط، لا تصرف أي خوف من الجن، الجن ضعيف جدا وسفيه، إن كيد الشيطان كان ضعيف، خاصة من يتعرضون لأذى الناس، من يتعرض من الجن لأذى الآدميين هم سفهاء الجن، أسفه سفهاء الجن، يعني الصغار والأطفال اللي في الجن أو المجانين من الجن أو السفهاء اللي لا عقل لهم والجهلاء، هؤلاء هم الذين يتربصون ببني آدم. ويعني كما قال إبليس اللعين عندما يعني في حديث أبي سعيد الخدري والحديث، طيب نكمل الحديث بعد الاتصال إن شاء الله. الأخت نجلاء من القاهرة، تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا شيخ أنا كنت عايز أستفسر عن حاجة، أنا بقالي أكثر من سنة ونص بتلخبط بشكل كبير جدا. بقالي سنة ونص بتلخبط في الصلاة بشكل جامد جدا، يعني الكلمة بكررها أكثر من 4-5 مرات
في الصلاة،
يعني مثلا بقول الله أكبر أقعد أكررها مثلا أكثر من 4-5 مرات، مثلا قلتها مرة لا أنا متوسخ، المرة الثانية لا قلتها غلط، الثالثة مثلا ما دخلتش في الصلاة، فآخر مرة بزهق فبقولها خلاص، يعني بقول بقى كلمة تيجي تيجي، بقعد أكرر مثلا في الفاتحة أكثر من 4-5 مرات عقبال ما بقول الكلمة.
أيوة
مثلا كمان في حاجة، أنا مثلا بقالي أكثر من شهر ونص أو حوالي شهرين طرقت عليا كمان حاجة، إن أنا باجي عند مثلا بصلي الركعة الثالثة أو الرابعة، باجي عند الركعة الثالثة أنا بس أنا صليت كام ركعة، بضطر أقوم بركعة خالصة، بقالي أكثر من شهر على كده مش عارفة أعمل إيه، يعني عايز أي حل عشان أنا خلاص تعبت.
نعم. عندك أبناء؟ عندك أحد في بيتك مع يعني موجود معك في البيت الوحيدة ولا معك أحد؟
معلش
عندك أحد يعني لك زوج لك أبناء لك
لا
أخوان
لا أنا
أخوات؟
لا أنا مش متزوجة.
يعني عندك إخوان في البيت أخوات في البيت أمك أيوة والدتك؟ نعم. طيب ليش ما تصلي معهم في جماعة؟
بصلي أنا في الجامعة بمشي كويس، بعد لو طيب. أنا بصلي لوحدي أنا بطلع بطة بشكل
يعني لو التزمت بالجماعة فترة على هذا الحال بحيث يعني يكون الإمام لك، وإما يعني إذا كان من نساء والدتك مثلا أو من رجال أخوك أو أبوك، هذا يعني سيعينك فترة من الوقت على التعود على عدم التكرار والتعود على انضباط في الصلاة. ثم معي خلي طيب عندك فضل عندك شيء آخر قبل القطاع؟
الإيه؟
عندك شيء آخر؟ عندك سؤال آخر وأجيبك إن شاء الله.
ربنا يكرمك يا شيخ.
طيب أم هيثم من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بعد إذن حضرتك عايز أسأل سؤال، هو شغلني والله من 5 سنين.
تفضلي يا أم تفضلي.
هو أنا كنت الحمد لله ربنا أكرمني بالحج
الحمد لله،
وبعدين أنا عملت الحمد لله رب العالمين المنافق، بس لما جيت نرجع من منى عملت طواف الإفاضة بس ما دخلتش على السعي، عملت طواف الإفاضة وبس.
نعم.
طب علي إيه بقى ولا إيه؟ أما كل المناسك الحمد لله هم يعني أنا الحمد لله رب العالمين هي صح يعني عملتها وتخلفت حتى عنهم، ما عملتش يومين عملت 3 سنين الحمد لله رب العالمين، بس انا ما اعرفش ان هو بعد طواف الافاضه بخش على السعي اسعى ثاني.
طيب
واحلل
يعني انت الاول دخلتي بعمره سعيتي او طفتي اول
سعيك؟ انا الاول خالص اول ما جيت عملت عمره الحمد لله رب العالمين، وبعدين قعدنا
طفتي وسعيتي وتحللتي.
طفت وسعيت وتحللت وقصرت وتحللت.
طيب وبعدين؟
وبعدين رحنا ترويه، مشينا يوم الترويه الحمد لله رب العالمين،
ونزلت من عرفه وطفتي طواف الإفاضة.
أيوة. وقعدت في منى، وبعد ما خلصنا منى خالص رجعنا على السكن.
طيب.
السكن اللي في مكة بقى. فروحت الحرم عملت طواف الإفاضة.
طيب.
وبعدين ما عملتش السعي. وقبل ما امشي بيوم، قبل ما امشي بساعات، عملت طواف الوداع.
ما سعيت.
ومشينا.
وما سعيت.
على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه. رحت المدينة بعد ذلك.
ايوه. طيب. ما عملتش بقى السعي. طب انا ايه بقى يعني الحجه لا قدر الله يعني فاسد ولا في حاجه؟
حجك صحيح ان شاء الله، لكن عليك دم، عليك ذبح يعني هدي في الفديه في مكه. هذا كم يعني مر عليك؟ خمس سنوات تقولي؟ مر عليك خمس سنين ولا العام هذا؟ طيب خمس سنين. طيب بالنسبه للاخت طبعا فاتها السعي، فيعني الراجح في ذلك انها يعني توكل احدا من اهل مكه فيذبح عنها يعني هديا او فديه يعني كجبرا لما يعني تقصيرها او ما حدث في هذا الايه. اما حجها صحيح ان شاء الله، طالما انها يعني وقفت على عرفه ثم طافت طواف الافاضه وهذا الفرض، فنسال الله ان يتقبل منها، اللهم امين. طيب الأخت نعم نجلاء، فكنا بالنسبة للأخت نجلاء كنا نوصي بأنها تداوم أولا على الصلاة في جماعة، كأن يعني يأمها يعني أحد من أهل بيتها، فإذا ما تمرست وتعودت على صلاة الجماعة فإنها سرعان ما تصلي تتعود أن تصلي دون تكرار. أما مسألة التكرار لو صلت منفردة كالنوافل أو غير ذلك نوصيها. وطبعا احنا تكلمنا من قبل على مسألة الوسواس وافضنا الحديث فيها في اكثر من حلقة، فنوصي انها لا تكرر شيئا اطلاقا. لو ارادت ان تنتهي من هذا الوسواس القهري وان يعني تضع حدا له، يجب عليها اولا ان تكون عندها ارادة قوية وعزيمة قوية الا تكرر شيئا اطلاقا. لا تكرري لا تكبيرة ولا تسبيحة ولا ركعة ولا قراءة أبدا إطلاقا. هي التكبير خلاص انتهى، مالك دخل. وكلما جاءك عرض الوسواس هذا والتكرار تدفلي عن يسارك، اخسى عدو الله اخسى عدو الله. هذا هو أصلا كافر، لا يصلي ولا يسبح، فهو يأتيك بحيث يعني من باب الورع، وانت ما كبرتي إذا لابد أن تكبري. قل اخسى عدو الله يا كافر، ابعد عني أنا إيه. فلا تكرر ابدا اي تكبير كما قلنا. نعم. الاخت أمة الله من المغرب، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
يا شيخ انا عندي حاله نفسيه منذ 13 سنه، يعني منذ مده طويله كنت مريضه بالجن في بادي الامر.
نعم.
الحمد لله من علي الله بالالتزام وبالسنة وبالنقاب وبالصلاة
ما شاء الله.
الحمد لله
ما
حتى أصبحت يعني عاديا. ثم لكن تجيني حالة يعني كل سنة أمرض. تقريبا مرة في العام، مرة في العامين، شهر
في وقت محدد من السنة ولا في أي وقت؟
نعم.
المرض يأتيك في أي وقت من السنة ولا في أوقات محددة معينة؟
لا يأتيني لا كل عام.
في أي وقت؟ طيب ماشي تفضل.
يجيني خوف كبير من النار ومن العذاب ومن جهنم.
طيب.
حتى أني أذهل عن ربيعي وأذهل عن كل شيء، أذهل عن بيتي وعن زوجي وعن كل شيء، يعني وأتعذب كثيرا يعني
هذا غير المرض.
حتى أني أحاول الهروب من الأدوية، وأحاول الهروب من حتى أني أذهل عن الصلاة وأذهل عن القرآن. لا أذهل الحمد لله بفضل الله أقوم بواجبي، ولكن لا أكون منشرحة الصدر، يعني أعيش حياة المؤمن هكذا مطمئنة، يعني أعيش محببة كثيرا.
ايش نوعية المرض اللي
بيأتي؟ هل هو حتى انا اقول انه هو حساب من عند الله؟ فهل انا سؤالي هو هكذا، هل هو حساب من عند الله ام هو هو بقايا من مرض الجن الذي كان؟
نوعية المرض ايش يا ام الله؟ نوعية المرض اللي بيأتيكي، تقولي ايش نوع المرض اللي بيأتيكي؟
اخذ دواء نفسي يعني عندما اذهل هكذا
الذهول فقط،
يذهب اهلي يذهب اهلي بالطبيب ويعطيني دواء نفسي،
لكن ما في مرض عضوي يعني الذهول فقط واللي طيب. الاخ مصطفى من الاسكندرية، تفضل. مرحبا باهل الاسكندرية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
شيخنا كان عندي بس سؤال كده حضرتك.
تفضل حياك الله. عندكم مطر ولا عندكم مطر اليوم ولا ما جاء؟
نعم.
عندكم مطر اليوم؟
آه.
طيب بارك الله فيك. تفضل.
ربنا يعينك.
الله يكرمك.
ساعات كده ببقى قاعد في البيت لوحدي.
نعم.
فببقى مضطرب يعني خايف وكده.
خايف. من نوع الخوف من أي شيء؟ خايف من الجن يعني، خايف من الموت، خايف من
مثلا من حد كان مات قبل كده.
من الأموات
بخاف لا يطلع لي مثلا.
لما يطلع يعني فرصة تشوفه.
نعم.
فرصة تشوف يعني تشوف عزيز عليك أو
لا؟ عادي ببقى عادي بس هو ايه خايف.
طيب.
وساعات مثلا لو في جنازة أو كده.
نعم.
يعني مثلا لما اخش اصلي الجامعة في جنازة خايف يعني.
خايف من حالة الموت نفسه، من الأموات،
من الحالة اللي ماتت دي.
اها طيب.
فما بقدرش أقرب من
كده.
مثلا ممكن ما أقدرش أواجه مثلا حد أسأله في حاجة بتاع.
أيوة. هل بتكثر من دخول المقابر ولا
بحاول؟ نعم.
لما بتدخل المقابر بتخاف نفس الشعور نفس الشعور ولا
يختلف؟ ممكن ما أقدرش أخش لوحدي.
طيب. طيب انت هنا من بالنسبه للاخت نجلاء قلنا انها لا تكرر، هذا يعني افضل علاج لها انها يكون عندها عزيمه واراده قويه انها ما تكرر اي شيء اطلاقا. وقلنا من قبل حتى لو غلب على ظنك ان هذا الصلاه غير مقبوله، فقلتها انا قلت انا اتحمل عنك هذا، المهم الا تكرر، والا لو كررت هذا فيعني لن يكل ولن يمل الشيطان منك حتى تترك الصلاة بالكلية وتترك العبادات وتترك حياتك وتترك من حولك. إذا العلاج من بداية الطريق ألا تكرري إطلاقا، لا للتكرار إطلاقا. أما إذا غلب على ظنك أنها لا تقبل فيعني ما عليك من ذلك، وكما قلنا الصلاة في جماعة. الأخت الأخت أمة الله، الأخت أم هيثم، نسيت أنا السؤال ما كتبت عني شيء. الأخت أمة الله اللي هي من المغرب. طيب انتهى. طيب الحمد لله. الأخت أمة الله قلنا إن واضح أنها يعني إنسانة يعني فاضلة، عندها عزيمة، عندها إرادة، عندها يعني حب لله تبارك وتعالى وحب لي يعني للاقتراب من الله عز وجل. طبعا الخوف من النار، الخوف من العذاب، الخوف من العقاب، هذه ظاهرة صحية وليست مرضية. يا أخت أمة الله يعني إذا أراد الله بعبده خيرا ذكره سبحانه وتعالى أو وكل له أو هيأ له من يذكره إذا نسي، فكون يعني أنت الحمد لله تذكرين ذلك. وطبعا اللي خاف من النار ويخاف من العذاب ويخاف من العقاب ويخاف من النار، طب ماذا يفعل؟ سيقوم وكما تفضلين يعني وكما تفعلين، سيقوم ويشمر ويتوضأ ويصلي و يعني يجاهد نفسه في العبادات ويثابر على العبادات وترك المخالفات. فهذه نقول هذه ظاهرة صحية، طوعيها حتى وإن كانت من الشيطان ليحزنك وليقنطك من رحمة الله، ولكن طوعيها أنت واجعليها تذكرة لك للمزيد من الطاعات والمزيد من القربات لله تبارك وتعالى. سيمل والشيطان وسيكل وسييأس وسيبحث عن باب أو مخرج آخر أو مدخل آخر يدخل عليك به. إذا أيضا ننصحك بألا يعني تعولي على الأدوية الكيماوية إطلاقا، لأن هذا سيهدم عليك يعني جسمك وصحتك صحتك. فنقول يعني ابتعدي تماما عن الأدوية وعن المواد الكيماوية، ليس فيها يعني علاج لك، ولكن علاجك في ذكر الله تبارك وتعالى، علاجك في الإرادة والعزيمة كما أنت ما شاء الله، ويعني علاجك أيضا أن تزيدي من القراءة ومن طلب العلم، وخاصة في حب الله تبارك وتعالى، في القرب من الله عز وجل، في الأنس بالله، في صفات الله عز وجل من الرحمة والرأفة وغفران الذنوب وقبول التوبات والرأفة واللطف بعباده، هذه تحتاجين أن تكثر منها. واضح أن أنت ما شاء الله يعني بينك وبين الله تبارك وتعالى يعني ود وقرب ويعني مودة ويعني عمار كما يقولون، فأكثري من ذلك ونمي هذا الشعور عندك إن شاء الله. وأيضا لا تقنطي من رحمة الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل أرحم وأرأف بأمته من أمها بها. فنسأل الله عز وجل أن يعني يزيدك يعني أن يزيدك التقى ويعني وقربا من الله تبارك وتعالى. بالنسبة للأخ مصطفى من الإسكندرية بيتكلم عن الأموات، وطبعا هذه ظاهرة مرضية. الإنسان طبعا يعني هذا الخوف عبادة يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى، الخوف هذا يجب أن يصرف لله عز وجل، لأن الله عز هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. الله عز هو القابض وهو الباسط وهو الذي يعني يحيي وهو الذي يبيت سبحانه وتعالى. إذا الإنسان لا يخاف من مخلوق، بل أنت الآن تخاف من الأموات. الميت لا حول له ولا قوة ولا حراك له، سواء كان في نعشه أو في جنازته أو في يعني قبره. هذه أشياء طبعا الشيطان بيأتيك لي يعني يخيفك ويحزنك من إيه من هذه الأشياء، بل يجب عليك، فالواجب عليك أن أولا تستحضر عظمة الله تبارك وتعالى، تستحضر تجعل هذه الأموات تذكرة لك. أكثر من الدخول إلى المقابر وحدك، أكثر بس ولو مرة واحدة فقط أدخل إلى المقابر، ويعني في وقت ما في أحد فيه، أو احرص في أثناء الجنازة أن تكون أول من يدخل وأن تكون آخر من يخرج. لو فعلت ذلك مرة واحدة سيعني ينكسر يعني هذا الحاجز يعني عندك، وسيعني تطمئن بإذن الله تبارك، سواء للمقابر أو الجنائز أو الأموات. فيعني أكثر أيضا من ذكر الله تبارك وتعالى، واجعل قلبك عامرا بذكر الله حتى تطرد هذا النوع من الشيطان ومن الوساوس من قلبك بفضل الله تبارك وتعالى. طيب كان عندنا بعض ال طيب تفضل معنا، فلناخذ التصدق. الاخ ابو خالد من الجيزه تفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
يا شيخ حسن
بارك الله فيك يا
محمد. نعم انت بخير.
حضرتك بخير، اهلا وسهلا.
والله يا شيخ حسن انا اقول لحضرتك عندي موضوع كده مع زوجتي، بدايته من 6 اشهر. كانت مره شاهدت كده منظر في البيت، يعني شكل سيء في البيت، شفته بعينيها هيئه حاجه زي خفاش كده. ومن بعدها ابتدت بقى الحالة تدهور معايا من وقت للتاني.
خفاش على الحقيقة ولا تهيؤ؟
لا شفته على الحقيقة، لان بعد منها قعدت مثلا حوالي 10 ايام شايفة المنظر ده، وشايفة حاجات تانية موجودة معايا في البيت، يعني حاجات مناظرها وحش بانياب ومش عارف ايه وحاجات كده، الله محفظنا جميعا. يعني
تهيؤات كلها، يعني اقصد ما على الحقيقة يعني.
لا ما مش على الحقيقة، ان احنا كلنا نشوفها في البيت، هي الوحيدة اللي كانت بتراها يعني.
يعني طيب.
فقعدت مدة كده مثلا بتاع 10-15 يوم. وطبعا كانت فيهم مفتقدة بقى لحاسسها بعيالها وحاسسها بيا وبالبيت وكده، وغالبية الوقت كانت نايمة فيه وتايهة خالص وكده. وجات فترة بعد منها يعني مع القرآن ومع الصلاة ومع سورة البقرة في البيت وكده ابتدت تفوق، بس مش الفوان بتاعها الطبيعي الأولاني يعني. برضو عندها نسيان، عندها توتر، عندها كده. وبقالنا مثلا دخلنا في 6 شهور يعني، برضو تواصلنا مع بعض المشايخ بالرقية، برضو علاج بالقرآن والسنة وبخور وحمى بمية القرآن ورش مية القرآن في الأركان والكلام ده كله. وبعد فترة كده من قريب في العيد كده كنا رحنا نعيد عند والدتنا في البحيرة، فرحنا هناك كان دخلت الحمام، وطبعا هناك بقى عشان الأسرة كاملة وكده والبيت ضيق، فما كانتش بتقدر تعمل الطقوس بتاعتها بتاعت الأذكار والحمى والكلام ده. فحصل على يعني حصل معايا تعدي في يعني تعدى عليها في الحمام، حست إن حد مسكها من وسطها كده، وهي صرخت وجريت على طول، فتحت الباب وجريت. وبعد كده حسينا فيه خرابيش كده عند بطنها كده. فمش عارف بعيد الموضوع، يعني الموضوع مطول معانا قوي.
كام لها؟
يعني دخلنا في 6 أشهر كده
فقط. هذا أول بداية المشاكل من 6 أشهر فقط.
من 6 أشهر بعدها بقى لما مرحلة كده بطلت تشاهد وكده بس حاسين إن الحاجة دي في حالة ترصد ليها يعني.
آه. كيف أحوالها الدينية؟ هي مصلية؟
لا الحمد لله بتصلي وبتقرأ الأذكار وبتقرأ قرآن بس بيجي طبعا من فترة للتانية بقى الفترات بتاعت الدورة الشهرية دي بتبقى بقى الموقف فيها سيء جدا لأن طبعا ما بتبقاش بتصلي ولا بتقرأ قرآن وكده بترجع تتوتر ثاني وزي ما تقول السلالم اللي بتصلحها خلال الشهر كله بنرجع ننزلها تاني في خلال الفترة دي.
تذكر البداية كان بسبب معين في حادث حصل لها حادث في 6 أشهر مثلا أو وقف وقعة معينة مثلا ترتبت عليها المشاكل هذه ولا فجأة بدأت تشوف الخفافيش
لا هو كان حصل فعلا حادث وكده كان حصل مشكلة عائلية ما بيننا وكده وخرجت بره البيت حوالي 2 أو 3 أسابيع وبعد كده رجعت وبعد ما رجعت حصل الكلام ده بعد ما رجعت بأسبوعين
خارج بيت عند أهلها مثلا ولا
عند أهلها وبعد ما رجعت بحوالي 2 أو 10 أيام حصل الموقف ده والموقف ده كان في حالة جماعي يعني وكده وهي شافت الموقف ده في خلال الوقت ده كان قبل الفجر بساعة أو كده
عندها أولاد
عندها أولاد
نعم
والأولاد برضو في مشاكل ما بينهم وكده هي كانت في الفترة الأولانية اللي كانت بتشوف فيها الأشكال دي كلها كانت بتحس إن في حاجات بتجري ورا العيال وبتشوفهم بعينيها وبتحس إنهم عايزين يكعبلوا العيال ومش عارف إيه والبيت ما كانش مظبوط يعني خالص
بتبكي
بس كتير الحمد لله الدنيا ابتدت الحمد لله برضو نحمد ربنا الدنيا بتروق
بتحزن كتير هي بتحزن كتير بتبكي كتير
الوحدات في الفترة دي
في البداية
قبل لا في
البداية يعني مش من نوع اللي هي يعني حزين
لا من النوع اللي هي لما بتزعل بتحزن جامد وبتكتم جواها وكده
طيب في اعراض اخرى
والاقاويل كتيره في الموضوع يعني لدرجه برضو ان ايه في قناه من القنوات في التلفزيون
لا خلي يعني القنوات
مفتشة الاحلام
خلي القنوات دلوقتي لا الاعراض اللي هي بتشوفها ايه في اعراض تانية غير اللي حكيتها حضرتك هذه
اعراض تانية
تسمع اصوات في ودنها هي حد الاشباح دي بتكلمها في ودنها
بتحس ان هم يعني بيبلغوها في حاجات يعني مثلا لما بنبقى في موقف مع حد من الاهل سواء قرايبها او قرايبي او الكلام ده بعد ما بنمشي وبتيجي مثلا تنام بالليل بتحس ان ايه ان هم بيبلغوها ايه اللي حصل بعد ما مشينا ان هم جايبين الوضع بتاعنا ان الوضع بتاعنا مش مظبوط ان هي مش مظبوطه مش عارف ايه الكلام ده كله
البلاغ ده مسموع ولا بس احساس؟ بتسمعها في ودانها في حد بيكلمها في ودانها ولا بصوت؟
كلام في الودان
لا اسالها بصوت مسموع يعني؟
بصوت مسموع بالنسبه لها بتسمعه يعني كان هي عايشه في الواقع وبتحس ان هي عايشه في وسط اشكال مش طبيعيه وكده
انا عايز بس جاوبنا على السؤال ده بدقه الله يكرمك السؤال الاخبار دي بتسمع اصوات في ودانها؟
بتطلع الصوت بتسمع صوت في ودانها وممكن صوت وتحس ان في صوره كمان يعني
طيب ان شاء الله تسمع لي تسمع الجاب ان شاء الله طبعا واضح بالنسبة لحالة الاخت ام خالد انها مع المشكلة اللي حصلت مشكلة زوجية طبعا واضح انها يعني ترتبت عليها حزن شديد او اسف شديد او اسى شديد فالانسان في وقت الحزن الشديد هذا بيكون ضعيف بيكون ضعيف جدا وبيكون فريسة للشيطان خاصة اذا كان يعني الذكر ما هو كما ينبغي سواء كان ذكرا عمليا او فعليا او ذكرا قوليا لا سيما اذا كانت هناك بعض المخالفات بعض المعاصي ممكن انسان مثلا تكون يعني طبعا ما اقصد المخالفة ممكن تكون مثلا مقصر في الحجاب مثلا تفعل بعض يعني يفعل مثلا بعض الكبائر مثل الربا او مخالفات او الدخان او الاغاني او الموسيقى او المهم اشياء اخرى ترتبط او تتراكمت مع وجود الحزن الشديد فالشيطان في هذه الحالة هو بيحاول يدخل مع المعاصي لكن ما زال الإنسان لكن بيدخل في وقت الخلل عندما يعني يكون القلب فيه يعني شيء من الخراب أو شيء من عدم العمار بذكر الله تبارك وتعالى فالحزن من أهم هذه الأشياء لذلك نوصي بعدم الحزن لأن الحزن بيضعف الإيمان الحزن والقنوط والأسى والأسف بيكون نتيجة إيه؟ ضعف إيمان من الإنسان لو محسن الظن بالله محسن التوكل على الله عز وجل عنده يقين في الله تبارك وتعالى وفرج الله عز وجل، فبيهون عليه أو تهون عليه مصائب الدنيا. أما إذا تمعن يعني تمكن الحزن منه فإنه يحدث في قلبه خلل أو بعض الفجوات أو بعض غرفات غرف القلب بتخلو من يعني من حراسها من ملائكة، فبيستطيع الجن أو الشيطان أن يخترق مثل هذه الأماكن فيدخل إلى القلب، ثم بعد ذلك يبدأ عملية الصرع والمس والأشياء هذه. فنقول طبعا أنها طالما أنها تسمع أصواتا فهذا لا شك أنها ممسوسة أو يعني ملبوسة بجن، لأن هذه من أظهر الأعراض للمس، أن الإنسان يسمع أصوات في أذنه، شيء بيحكي معه بيتكلم، مش أصوات أزيز ولا طنين ولا صفير، لا أصوات مسموعة، إنسان بيحكي أو يعني شيء بيتكلم سواء معه أو مع غيره. المهم لو إنسان سمع صوت فعلا فهذه لا شك فيه أنها بها مس، إذن يجب عليها أن تعرض نفسها على أحد، إما زوجها يرقيها بالرقية الشرعية إذا كان عنده خبرة، أو أحد آخر يعني يرقيها ويعالجها بحيث يخرج هذا الجن منها. طبعا كل الأعراض الخفافيش والأنياب والأشياء هذه طبعا قد يصيب الجن يكون مع الأم ثم يخرج ويشاغب ويعاكس ويضايق الأبناء أيضا، وطبعا يعني يعكر على البيت صفوه، كل ذلك من جن واحد أو أكثر من جن يكون مع الأم. ثم فنوص الأم أولا أن تفتش أولا المعاصي، هل هناك شرك تقع في شرك سواء الاستعانة أو الاستغاثة أو النذر أو الذبح لغير الله، هل هناك تقصير في الحجاب الشرعي الملابس الشرعية الحشمة، هل هناك تنمص هذه كبيرة، هل هناك ترك للصلاة مثلا أو تفويت أو تفريط في الصلاة، هل هناك معاملات ربوية، هل في البيت تصوير تماثيل، كل هذه الأشياء لا يعني تجعل الإنسان فريسة للشيطان، والبيت الذي يخلو من ذكر الله ويخلو من الطاعات ويكون فيه بعض المعاصي طبعا هذه البيوت يحرم على الملائكة أن تدخلها، فإذا خرجت الملائكة من البيوت تبقى اللي يبقى الجن والشياطين، ويبقى الإنسان في هذا البيت يعني فريسة للجن والشياطين. فنوصي أولا بتطهير البيت من أي مخالفات ومعاصي، كما قلنا معازف غناء صور تماثيل دخان، كذلك أيضا الأم نفسها أو البيت نفسه يخلو من المعاصي من الكبائر كما قلنا من الشرك من كبائر الذنوب من التبرج، تبرج كبيرة طبعا فيها اللعنة، التنمص فيها اللعنة، كل هذه مخالفات تحول بين الإنسان وبين شفائه وبين علاجه، وبين أن يصل كلام الله عز وجل إلى قلبي أو أن يصل إلى يعني إلى هذا الجن فيطرد، لأن كلام الله عز وجل لما الإنسان بيسمعه بيوكل به ملك من الملائكة بيأتي، والملك يعني سرعان ما كما قال عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كل هذه من الملائكة تحفظ الإنسان على جميع أعضاء جسمه وبدنه، فإذا يعني عمر الجسم بذكر الله عز وجل العملي من فعل الطاعات والقولي من ذكر الله عز وجل فإن الملائكة يعني تحتفل وتحفل بهذا المكان، وطالما المكان فيه ملائكة هؤلاء هم حراس بإذن الله عز وجل وحفظ بإذن الله، سرعان ما يطرد أو يطرد معهم يعني كل شيطان وكل مارد وكل جن من هؤلاء الجن اللي المرضى والفسقة والعصاة. فنوصي أولا بالتفتيش يعني التطهر أو تطهير من المعاصي كلها، كذلك التحلي بالطاعات بالأذكار القولية والفعلية، ثم بعد ذلك كل ذلك محفزات ومنشطات وكل ذلك تجعل من الجن أو تجعل من هذا البيت يعني بيتا عامرا بذكر الله، والجن لا يطيق هذه الأجواء، الجن ما يطيق إلا الأجواء اللي فيها معاصي، البيوت الخربة والبيوت الغير عامرة بذكر الله عز وجل، القلوب الغير عامرة بذكر الله عز وجل. فهذا القلب لو كان عامرا فعلا طبعا هو الجن دخل فلا بد أن يخرج، فحتى يخرج نقول لابد الإنسان يعني يهيئ نفسه للفظ ولطرد هذا الجن، وكما قلنا الطاعات والبعد عن المعاصي والمخالفات كل ذلك يضعف من حال الجن، فيأتي أي إنسان راقي بأقل مجهود بعد توفيق الله تبارك وتعالى ويعني وقدر الله عز وجل سيخرج هذا الجن إما تائبا أو سيخرج يعني محروقا بإذن الله تبارك محترقا ويعني سيطرب بإذن الله تبارك وتعالى. إذا يعني كما يعني أسلفنا مسألة تقول للبخور، البخور طبعا ليس من الإيه من الطرق الشرعية الصحيحة، لكن الطرق الشرعية الصحيحة يعني سواء أنت تقرأ عليها بحيث أو يظل القرآن يعني يقرأ في البيت، القرآن يظل يقرأ في على مسامعها أما أن تضع سماعات في أذانها وتسمع السماع بحيث يكون القرآن مركز إليها، أو هي تقرأ هذا أبلغ، وكذلك الطاعات أو أن تأتي بعد ذلك بعد هذا الجو العامل بذكر الله عز وجل تأتي براق ممن تثق فيه ويؤتمن ويرقيها بحيث أن يخرج منها هذا الجني الصارع واللابس لجسمها. نعم. في بعض الأسئلة هنا، في سؤال مهم الأخ بيسأل يقول السلام عليكم، أرجو توضيح حكم الشرع في حصول المحسود على أثر من الحاسد وكيفية استخدامه للعلاج من العين. ما أدري ماذا يقصد حصول المحسود على أثر من طيب يعني إنسان، تقصد إنسان حسد أو أصابه عين فتريد يعني حكم الشرع في أن يحصل على شيء من الحاسد وكيفية استخدامه. طبعا يعني هذا يذكرنا بحديث ورد عن عبد الله بن سعد بن حنيف وهو صحابي جليل، وكذلك عامر بن ربيعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قيل أنها يعني خيبر، ومر على يعني عرسوا بمكان في الطريق، فذهب سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة وهما صحابيان جليليان جليلان، ويعني كان بينهما صحبة، بينهما يعني رفقة، فنزل ليغتسل في بئر من الأبار أو في يعني نهر أو في طرعة. فيقول هنا خلع سهل ابن سعد ابن حنيف جبته ونزل ليغتسل في هذا النهر، فرآه صاحبه ورفيقه عامر ابن ربيعة، عامر ابن ربيعة، فقال فيه هذا يعني رأى من حسني. وكان سهل بن حنيف كان رجلا يعني أبيض اللون، وكان يعني حسن المظهر وحسن الجلد واللون، فقال عامر جلد كجلد مخبأة أو جلد كجلد عذراء، يعني هذا الجلد وهذا البدن وهذا الجسم كأنه جسم أو جسد يعني فتاة عذراء لم تتعرض إلى صحراء ولا إلى شمس ولا إلى تراب ولا كذا. المهم أصابه بعيني، فما كان من سهل ابن حنيف عندما حدث ذلك إلا أنه أصابته وعكة شديدة جدا، ولما نزل في يغتسل فبدأ سمعوا له قرقرة في غسله وكأنه كان يغرق، فذهب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أدرك سهلا فإنه يعني لن يخرج معك ولن يذهب معك، إنه يعني في مرض شديد أو في حالة شديدة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى أن نزل خلفه إلى الماء، ثم لما وجده أنه يعني كأنه يغرق فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخرجه من الماء، فقال يعني من تتهمون؟ ويعني فقالوا يعني عامر بن ربيعة، وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكروا له مقالته أنه قال في جسمه وفي بدنه كذا وكذا. الشاهد في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا غضب غضبا شديدا وقال يعني ما بالكم يقتل أحدكم أخاه، ما بالكم يقتل أحدكم أخاه، من رأى من أخيه شيئا يعجبه فليبرك أو فليذكر الله عز وجل أو فليدعو له بالبركة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، والحاكم في مستدركه، والطبراني وابن أبي شيبة وغيرهم، والحديث يعني صحيح. وكذلك أيضا يعني الإمام الزهري له في هذا الحديث تعقيب سنتعرض له إن شاء الله. الشاهد في ذلك أو من فوائد هذا الحديث أن العين قد تأتي ليس بالضرورة أن تأتي من عدو، قد تأتي من صديق حميم ورفيق، وقد تأتي من أخ شقيق. المهم الإنسان الحسد بالضبط يعني فعل الحسد أو فعل العين أن الإنسان بيرى شيئا وقد يتمنى زواله أو يعني يتمنى أن يكون هو صاحب هذا الشيء الحسن. فالعين هذه بيوكل بها شيطان فيذهب إلى المحسود فتصيبه بشيء من المرض، بشيء من يعني التعب على حسب الحال نفسه. فرغم أنهما صحابيان ولكن أيضا هذا الحسد يكون في وقت ضعف في القلب، فعندما يعني تخرج هذه العين ويخرج هذا الإحساس وهذا الشعور وهذا التمني، فيعني ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فحتى الإنسان ممكن نفسه لو ما ذكر الله عز وجل على حاله وعلى متاعه وعلى يعني على ملكه وعلى ماله فقد يصيب ماله بشيء من الحسد. فيستفاد من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من ذلك أمر عامر بن ربيعة أن يتوضأ. وهنا نقف يعني وقفة ونصف هذا الوصف كما وصفه الإمام الزهري يعني بهذا الحال، أن يقف يعني أحد أو اثنان بقدر أو بقدح فيه ماء، يعني يمسكوا قدح فيه ماء هكذا مثلا، ثم يأتي الحاسد أو العائن وأمره أن يتوضأ من ذلك، أن يأخذ يعني تفصيل الحديث حديث طويل، أمره أن يتوضأ أن يأخذ ويتمضمض ويمج مجة في الإناء، ثم يغسل يعني يغسل وجهه ويغسل وجهه ثم ذراعيه اليمنى، ثم الوضوء العادي الذي نتوضأه. ثم بعد ذلك بعدما توضأ الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا الوضوء وفضلة الوضوء تقع في الإناء، ثم بعد ذلك أخذ داخلة إزاره يعني أخذ الثياب أو الطرف الثياب اللي هو ملامس للجسم اللي هو ملامس العرق وملامس الجلد الإنسان، وأخذه ووضعه في يعني بله ومجه وغمسه في الإناء، ثم والإناء يعني محمول هكذا. ثم بعد ذلك أخذه ثم أمر به أو أمر به فألقي على يعني على الظهر أو على المحسود على سهل بن حنيف هكذا. بعض الناس يقولوا يعني بالخبرة تكون من خلفي حتى يشهق شهقة هكذا فتخرج من العين. المهم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى على رأسه وأن يعني كأنه يغتسل به، ثم بعد ذلك أن يكفأ هذا الإناء بعد ذلك هكذا، أن يكفأ بعد هذه كلها هذا هو الطريقة التي وردت وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإناء يحمل ويتوضأ فيه العائن الحاسد، يتوضأ به ويمج مجة فيه، ثم يؤخذ ما داخلة إزاره وما لمس جسده من العرق أو من يعني داخل الثياب، ثم أيضا يغمس في الإناء، ثم يسكب على المحسود، ثم بعد ذلك يكفأ الإناء هكذا على على رأسه وعلى وجهه، فبرئ بإذن الله تبارك وتعالى وقام كأنما نشط من عقال، كأن ليس به شيء. المهم فالإمام الزهري أيضا يقول الغسل الذي أو الوضوء الذي أدركنا مع علمائنا ومشايخنا وصفا يعني قريبا من هذا الوصف الذي ورد في حديث الإمام أحمد في هذا الحال. فهنا في هذه الحالة يعني الإنسان إذا علم العائن أو المحسو أو الحاسد فله أن يطلب منه أولا، إذا ما سمعت إنسانا يذكر شيئا عندك بيقول مثلا إيش هذا أنت عندك كذا، فلابد أن تذكره بالله عز وجل، قل له قل ما شاء الله أو ادعو له. بعض الناس يستحي يقول له والله ادعي له ادعو له بالخير لأنه مريض وادعو له يعني بالصحة والعافية. المهم استخرج منه أي شيء في لفظ الله عز وجل وفي ذكر الله تبارك وتعالى، هذا بفضل الله عز وجل يبطل هذه العين. أما إذا فاتك ذلك فلك أن تطلب منه لو سمحت توضأ لأن عندي مشكلة وعندي كذا إذا يعني، وهذا طبعا من السنة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني من يعني طلب منه الوضوء ومن يستغسل فعني أن يستجيب وأن يغتسل له. إذا استطعت أن تحصل على شيء من أثر الحاسد كشيء من فضلة وضوئه أو فضلة غسله أو حتى فضلة يعني مضمضته أو غير ذلك، فهذا يفعل يعني يفيد بإذن الله. إن لم تستطع عليك أن يعني بالمعوذتين وآية الكرسي والفاتحة تكفيك بإذن الله تبارك وتعالى. فيعني هذا طبعا في عجالة ويعني نظرا لضيق الوقت ويعني فوات الوقت، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله أن يعصمنا وأن يحفظنا وإياكم بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم أمين أمين أمين. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نعد بالإجابة على بقية الأسئلة إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله تعالى كل خير.
بسم الله يلقيني هو الرحمن يشفيني يحصنني ويهديني فلا الشيطان يغني.